مفيش حد يفقد الذاكره النهارده هيصحى الصبح يقول الحمد لله انا فقدت الذاكره.
بيتم هدمه. هم شويه مقابس، احنا مش بنهد الهرم يعني.
ما هو تحت الارض ممكن يكون اهم مما هو فوق الارض.
ايه الحاجات اللي لازم نبقى بنعملها علشان نقدر نعمل نوازن بين الاثنين؟
ما اتفقناش يعني ايه تراث،
امتى نقول لا ده مش اتاحه ده اتجار او ابتذال.
اجدادي مش هيفرق معاهم حاجه، لكن اللي هيفرق معاهم احفادي.
ليه ما فيش تجاوب مع ده؟
انا ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده لان انا ما عنديش اجابه.
لو انت ما تعرفيش طب مين اللي يعرف؟ هي القاهرة التاريخية وليه مهم؟ ايه سر الحملة الشرسة اللي بتتعرض لها مقابر القاهرة التاريخية؟ هل في تناقض بين انه المدينة تكبر وتتوسع ويبقى فيها سيولة مرورية وان احنا في نفس الوقت نحافظ على تراثنا؟ دي كلها اسئلة بنفكر فيها وبتطرح علينا كل كام شهر لما نشوف حاجات بتتهد وحاجات بتروح من تاريخنا. اسئلة اهتمت بيها من سنين الدكتورة مي الابراشي المهندسة المعمارية ومؤسس ورئيس جمعية مجاورة العمران ورئيس مجلس ادارة جمعية الفكر العمران، اللي قررت من اكتر من 12 سنة جهدها لحي الخليفة بكل ما فيه. أهلا بيك يا دكتورة مايك.
أهلا بيك.
إيه اللي بيحصل في هد المقابر؟ ليك تصريح بتقولي فيه إنه ما يحدث الآن في القاهرة لا يقل قسوة وضراوة عما فعلته الحملة الفرنسية لما نابليون هد الشوارع عشان يخليها تسع العربات بالخيول. الحملة التتارية دي بتعمل إيه وليه؟
هو الهدف غالبا في من وجهة نظر المسؤولين هو هدف نبيل، ان هم عايزين ان الحركة في القاهرة تكون سلسة واسرع خصوصا مع التوسع اللي حاصل في القاهرة ككل. لكن التفكير شوية متأخر لانه فكرة مدينة علشان العربيات دي فكرة يعني انتهت من زمان، يعني دي ظهرت مع نهاية بعد الحرب العالمية الثانية لما كانت الناس المدن بتحاول ان هي تبني من اول وجديد وبقى في يعني زي obsession بموضوع العربيات. لكن دلوقتي احنا عكس ذلك تماما، خصوصا مع مشكلة التغير المناخي، ان احنا بنحاول ان احنا نزود في النقل الجماعي ونقل النقل الأخضر ونقلل في النقل اللي هو العربيات الخاصة. فما ينفعش مدن العالم كلها بتشيل الكباري العلوية وبتحط مكانها ممرات خضرة، أماكن للتنزه إلى آخره. فما ينفعش أجي النهاردة وبقى بعمل سياسات بنتهك سياسات بطلت من السبعينات مثلا. فالفكرة مش إن احنا ما يبقاش في سيولة مرورية، دي حاجة كويسة، بس الفكرة إنه السيولة دي بتحصل إزاي وعلى حساب إيه. المشكلة في التراث إنه هو ما يسمى يعني هو مورد أنا ما أقدرش إن أنا أخلقه تاني دلوقتي، ما أقدرش أرجع بالزمن 200-300 سنة وأقول أنا هعمل تراثي من 200-300 سنة، فاللي بفقده راح. فلازم إن أنا أفكر إن ليه أنا في مقابل يعني حاجة لحظية هنكتشف بعد شوية إنها مش صح، هي فكرة إن أنا أدي أهمية للعربية الخاصة أكتر من أنواع النقل التانية إلى آخره، أفقد حاجة أنا عمري ما هعرف أرجعها تاني. ده مورد بتاع بلدنا، ما ينفعش إن احنا نفقده بالطريقة دي.
طب معلش يعني هقولك الحاجات ممكن تبقى على دماغ ناس كتير، اللي هو الحياة بقى من الميت، يعني في الآخر دي اللي ما يتم هدمه هم شوية مقابر، فمعلش الناس تشيل وتحطه في حتة تانية. ويعني ايه مقابر لما تتهد؟ احنا مش بنهد الهرم يعني. فهل ده تصور صحيح ولا ايه اهميه القاهره القديمه دي علشان نبقى يعني مموتين نفسنا ان احنا نحافظ عليها؟
هي اهميتها بمنتهى البساطه ان هي اللي بتعرفنا احنا مين. انا مفيش حد بيعرف، مفيش حد يفقد الذاكره النهارده هيصحى الصبح يقول الحمد لله انا فقدت الذاكره. يعني المدينه القديمه هي الذاكره بتاعتنا، والقرافة أو الجبانات القديمة هي الذاكرة بتاعتنا، لأنه التراث مش مجرد مبنى شكله حلو، هو مش هرم. التراث هو في أنواع مختلفة من التراث، في المباني اللي احنا كلنا بنعرفها القصور والقلاع إلى آخره، بس في ما يسمى بالتراث غير الملموس اللي هي الذاكرة الجماعية بتاعتنا، العادات التقاليد إلى آخره. وفي تراث الطبيعي وفي تراث الحضري اللي هو على المستوى العمراني، على بعضه هو ده اللي بيعمل الذاكرة بتاعتنا. فلما أجي على مكان بقاله مئات السنين بيحافظ على تاريخ كل عائلات مصر وأقول بمنتهى البساطة أنا هشيله، يعني مش منطقي. وما فيش حاجة اسمها الحي أبقى من الميت. ما هو الميت ده هو اللي بيعرفني زي ما قلت لك أنا مين، بس هو كمان في حد ذاته هو مورد للمستقبل. يعني التعريف العام اللي كل الناس بتقوله على التراث هو حاجة يعني سابها لنا أجدادنا وبنوصلها لأحفادنا. يعني التراث في حد ذاته هو مفهوم مستقبلي، هو مش مفهوم رجعي. فيعني أنا لما أفقد التراث بتاعي النهاردة أجدادي مش هيفرق معهم حاجة، لكن اللي هيفرق معهم أحفادي.
هل المقابر اللي بيتم هدمها دي وما يحدث في جبنات القاهرة، وأنا عارفة أنه ده كمان بشكل يعني على مستوى دولي الناس مهتمة بده إزاي، هل ده لأنه في يعني طراز معماري مثلا معين إحنا بنفقده، أو حاجات ليها أهمية كونها جزء من التراث بس كمان لا تعوض؟
الطراز المعماري، تاريخ الديموغرافي زي ما قلتلك، ما هو تحت الأرض ممكن يكون أهم مما هو فوق الأرض، لأنه إحنا لما بنحاول نفهم التراث في طريقة نفهمه من خلال مجموعة من القيم، يعني عنده قيمة جمالية تاريخية سياسية رمزية إلى آخره. طيب لما نفكر في الجبنات إيه هي أهم قيمة؟ هي قيمة روحانية. القيمة الروحانية دي مش بالمبنى اللي فوق اللي هو قد يكون جميل وعايزين برضو نحافظ عليه، هي بالذكرى بتاعة الشخص اللي مدفون. فلما أجي النهاردة وأشيل مدفن محمود سامي البارودي، أو ما يهمنيش إن الإمام الليث بقى تحت كوبري، أو أفصل ما بين الإمام الشافعي والإمام الليث برغم القرافة دي كان اسمها قرافة الإمامين اللي هم الليث والشافعي، وأنا أروح جاية تاني أفصل ما بين الشافعي وما بين باب القرافة، فأفصل بين أهم معلم في القرافة ككل والبوابة اللي كانت بتوصل ليها، كل ده تقطيع للتراث بمفهومه الأوسع.
طب في حاجة أنا دايما يعني أنا كلامك لما يعني أنت وآخرين بتبذلوا مجهود كبير جدا بقالكوا حوالي سنتين في محاولة صد الهجمات دي، وناس بتستقيل من لجان وحاجات، ليه ما فيش تجاوب مع ده؟ يعني ليه الإصرار ده؟
أنا يعني بعيدا عن الموضوع ده شخصيا، لكن أنا بيتهالي أنه له علاقة بأن إحنا ما اتفقناش يعني إيه تراث. يعني معظم الناس لو هتقول لها يعني إيه تراث هيقولوا زي ما قلتي في الأول كده الهرم، لكن المفهوم الأوسع والأشمل للتراث اللي هو العالم يعني قعد فترة علشان يصيغه ده، لا هو يعني منعكس صح في القوانين والضوابط بتاعتنا، ولا هو منعكس صح في مفاهيمنا حتى كمجتمع أو كحكومة. فهي دي المشكلة، يعني لأنه برضو في خوف من أنه لو إحنا وسعنا مفهوم التراث بالطريقة دي ده معناه أن المدينة بتتحجر، أنه طب هنبني إزاي هنعمل إزاي. لكن في الحقيقة أنه مفهوم التراث الواسع الشامل ده هو يشمل كمان ما يسمى بالتراث الحي. التراث الحي ده هو أن أنا أسمح مش أسمح أشجع المدينة وأشجع الناس اللي ساكنة دلوقتي أن هم يعملوا تراثهم وهم بيحافظوا على التراث اللي هو القديم.
اشرحي لي بقى ده بنعمله ازاي، يعني ده دايما فعلا هاجس انه ازاي نخدم اللي موجودين مع المحافظة على اللي موجود، البالانس ده، واكيد في دول تانية عملته، يعني ما احناش مش بنخترع العجلة. ايه المحددات او ايه الحاجات اللي لازم نبقى بنعملها علشان نقدر نعمل نوازن بين الاثنين؟
هو مش موضوع بسيط برضو علشان ما نبقاش متبسط الموضوع، هو موضوع مركب وفي نوع من ال يعني التصالحات، يعني ان انا طب مقابل ده هحافظ على ده بس مقابله مثلا هسيب كذا او الى اخره. عموما في ثلاث طرق اللي بيها احنا بنقدر نعمل تقدير او تقييم للتراث ده. الطريقه الاولانيه القديمه اللي هي مبنيه على الماده نفسها، ان انا اقول مثلا ده حجر الهرم ده مهم جدا لانه قديم قوي، تمام، فدي طريقه إنه طالما قديم يبقى مهم، بس أنا في الحالة دي هو تقييم مادي، تمام؟ الطريقة التانية هي طريقة إن أنا أفهم القيم المختلفة وأحطها قدامي كده وأقول في قيمة جمالية روحانية سياسية إلى آخره، تعالي بقى كده أعمل أشوف مين الأهم من مين، وقصاد كده أحدد إزاي هحافظ أو مش هحافظ على الشيء ده اللي أنا قررت إنه هو تراث. الطريقة الثالثة هي فكرة التراث الحي أو المبنية على السرديات. والفكرة التراث الحي أو المبنية على السرديات أساسها إن أنا بشوفه أكنه حاجة متغيرة، فهي مبنية على فكرة إن أنا بنظم التغيير، إن التغيير مقبول بس أنظمه إزاي. غالبا إحنا بنشتغل على مزيج ما بين الثلاثة، يعني ما بسيبش ده وفكر في ده إلى آخره، بس معناها إن أنا ببص على كل حالة كحالة في حد ذاتها مع مراعاة إن المبدأ واحد. لكن هي معناها إن أنا ما ينفعش أقول مثلا زي ما كنا بقولنا زمان أي حاجة فوق المئة سنة تبقى تراث، مفيش حاجة اسمها كده. ممكن تبقى حاجة فوق المئة سنة بس في منها كتير أو مش مهمة أو ملهاش معنى للمجتمع حاليا، وممكن تبقى حاجة عندها 50 سنة بس ليها أهمية كبيرة جدا فلازم أحافظ عليها. فيعني النتيجة من اللي أنا بحاول أقوله لك ده كله إنه إن أنا يكون عندي مجموعة من المبادئ متفقين عليها بس ببص على كل حالة لوحدها وبدرسها من خلال مجموعة المبادئ دي وبقرر إيه اللي مقبول إن هو يتغير وإيه المقبول إن هو نحافظ عليه. فهي بتبتدي بإرادة، يعني إرادة سياسية وإرادة إدارية إن أنا أبقى يعني موافق إن أنا هبذل المجهود ده. لو اتفقنا على ده عمر ما هيبقى فيه اتفاق 100% ان انا هتعامل مع التراث ده بالطريقه دي، لكن على الاقل يبقى فيه يعني اسس نرتجع اليها. المشكله دلوقتي ان الاسس اللي احنا بنرتجع اليها احنا مش متفقين عليها، يعني القانون بيقول حاجه، اكشلي القوانين اللي في كذا قانون ومش ومتناقضين مع بعض، تمام، والخبراء بيقولوا حاجه، الاهالي بيقولوا حاجه، تمام، واحنا ملناش مفيش من المرجعيه اللي نقدر نبتدي منها عشان نتناقش ونقول اوكي بناء على المرجعيه دي ده القرار اللي احنا هناخده في الحاله دي.
طيب ده بقى هياخدني، التضارب ده مؤثر ازاي على حته القاهره القديمه في الجنبانات؟ يعني احنا فقدنا قد ايه، بنفقد قد ايه، وايه الخطه، ايه التصور الكامل؟ يعني احنا هل احنا هنفضل كل يوم نصحى نقول مرة الحق بيعملوا مش عارف ايه في السيدة عائشة، الحق بيعملوا يعني، ولا ده جزء من تصور اوسع؟ ومين اللي حط التصور ده؟
انا ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده لان انا ما عنديش اجابة، لان للأسف المعلومات مش موجودة. يعني انا اقدر اقولك على اللي انا بشوفه وانا بروح الشغل كل يوم لان انا بشتغل هناك في الترميم، لكن فقدنا قد ايه، هنفقد قد ايه، للأسف ده مش واضح. ودي واحدة من المشاكل، لانه لو احنا لو الحكومه او لو الدوله تتعامل مع مورد مهم جدا، مهم للدرجه دي للمجتمع ككل، ضروري يبقى فيه شفافيه ويبقى فيه نوع من التواصل انه احنا بنفكر نعمل كذا وهي دي قطتنا، ولكن للاسف ده مش موجود. ف يعني
ده مش موجود بالنسبه، معلش انا هبقى واضحه وصريحه، اولا انت اكسبرت بالمعنى اللي يعني انت خبيره معترف بيكي عالميا ودوليا ومحليا، بتشتغلي وايدك في الموضوع ده يعني فاهم زي ما بيقولوا كده، ده اللي هو يور بريد اند باتر، وانت واصله يعني الحاجات اللي انت محققاها، رئيس الجمهوريه بيجيب بزوار يفرجهم على الترميم اللي انت عملتيه، فيعني في جهه محدده بنرجع لها في ده، بتقول دي التصورات.
جزء من المشكله انه في جهات كتير، وواحدة من الحلول اللي طرحت من سنين كتيرة من ناس من خبرة كتير وأهمهم اليونسكو في المقترح اللي عملوه لإدارة القاهرة التاريخية، طبعا القاهرة التاريخية ممتلك تراث عالمي، هي إن يبقى في هيئة واحدة هي اللي بتدير القاهرة التاريخية. الهيئة دي ممثل فيها المحافظة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الأوقاف، وزارة الإسكان، كل الجهات المعنية، وبحيث إنه يبقى في جهة واحدة نقدر ان احنا نتعامل معاها لو هنشتغل، ونقدر نسائلها لو في مشكلة او نقول لها شكرا لو عملت حاجة كويس. للأسف ده ما تمش لغاية دلوقتي، فبقت النتيجة انه في جهات كتيرة جدا مسؤولة عن اجزاء مختلفة من التراث بتاعنا. يعني مثلا وزارة السياحة والآثار مسؤولة عن الآثار المسجلة، وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مسؤولة عن الآثار ذات مش الآثار، المباني ذات الطراز الخاص اللي هي المباني التاريخية، ده نوع تسجيل تاني. ومسؤولة كمان عن الإدارة العمرانية للمناطق التاريخية. يعني مثلا حاجة من اللبس كتير اللي بيحصل ان لما بيحصل مشكلة زي دي الناس بتقول فين وزارة الآثار، بس هي في الحقيقة مش وزارة الآثار المسؤولة، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري هو اللي مسؤول، لكن محدش بيسأله وزارة الآثار باستمرار. محافظة القاهرة مثلا بكلمة القاهرة تخيل هي المسؤولة عن، هي عندها الضبطية القضائية للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فهي اللي مسؤولة عن تنفيذ الاشتراطات العمرانية للقاهرة التاريخية according للجهاز القومي للتنسيق الحضاري. الأوقاف مسؤولة عن الأوقاف، الإسكان مسؤول عن المرافق. الحدود القاهرة التاريخية زي ما هي موثقة في اليونسكو غير حدود القاهرة التاريخية زي ما هي موثقة في خرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. الموضوع معقد جدا وحله أنه يبقى كله تحت هيئة واحدة.
طيب دلوقتي اللي أنت قلتي أنه يعني التعدد الجهدي من هنا لغاية لما يبقى فيه جهة موحدة، المفروض إيه الحاجات اللي الجهات المختلفة دي أو إحنا كمجتمع نبقى حاطينها في بالنا وإحنا بناخد قرار إيه اللي يتهد وإيه اللي ما يتهدش؟
يعني مش فاهمة السؤال.
يعني إحنا ما عندناش جهة موحدة وكل يوم هيبقى فيه حاجة حد هيطلع من جهة من الجهات دي يقول احنا عايزين نعمل كوبري هنا مثلا، ايه الحاجات اللي هو المفروض يبقى متخذ القرار في اي من الجهات دي بيبقى بيرجع لها؟
في حاجة اسمها Heritage Impact Assessment اللي هو دراسة التأثير التراثي، هي بالضبط زي دراسة التأثير البيئي. دراسة التأثير التراثي دي المفروض ان هي تتعمل لأي مشروع كبير داخل منطقة تاريخية أو تراثية، خصوصا لو كانت موقع تراث عالمي. فده المفترض أنه يحصل. لو أنا بعمل شارع، لو بعمل كوبري، لو ببني مبنى ضخم، لازم أعمل لها Heritage Impact Assessment. ده اللي المفروض أنه هو يتعمل.
ودي حاجة الناس بتتدرب عليها ولا في هيئات ممكن بتبقى مخولة بده؟ خبر،
في خبرة بيعملوه.
طيب خليني أخدك بقى من ده لفكرة الدول المماثلة يعني والمدن اللي زي القاهرة. هل المدن اللي حافظت أولا هل عندنا أمثلة لمدن قدرت تحافظ على تراثها وهي بتكبر؟ يعني في الآخر في ضغط سكاني على القاهرة، هل دي حاجة مدن أخرى قدرت إن هي تعملها وعملوها إزاي؟
ممكن أديكي نموذج مثلا لأمستردام. أمستردام بعد الحرب العالمية الثانية بسبب إن هي كان تم تدمير أجزاء كبيرة منها والمدينة التاريخية كانت في حالة سيئة جدا وكان في ضغط كبير جدا إن كان لازم يتم بناء يعني مباني سكنية كتيرة علشان تستوعب الناس المحتاجة سكن. أمستردام توسعت خارج المدينة القديمة، لكن ابتدى كمان يبقى في توجه إنه المباني القديمة تتهد ويتبني مكانها مباني أحدث. فاللي حصل انه اتعمل زي كونسورتيوم، مجموعه من البنوك ورجال الاعمال، واتفقوا ان هم ياسسوا شركه اسمها ستالز هيرستال. ستالز هيرستال دي الهدف منها ان هي تشتري المباني القديمه وترممها وتطرحها للسكن بايجارات زي السوق او اقل شويه، بس وتعمل ربح، بس بيعملوا كابينج للربح على 10% بحيث ان هم اي حاجه فوق الربح ده ياخدوها ويشتروا بيها بيوت تانية ويرمموها. فهي اكنها وقف almost، بس هي اللي ممكن يكون نقول عليها دلوقتي social enterprise، ان هي شركه مش معتمده على مثلا الناس تتبرع الى اخره، وليها اساس ربحي، لكن الاساس الربحي ده محدود عند يعني مستوى معين، وفوق ده هي بترجع بتستثمر في نفس الهدف بتاعها اللي هو هدف نبيل ان انا احافظ على المباني القديمه. فده مثلا دي تجربه شغاله لغايه دلوقتي وناجحه، ومش شرط ان هي مرتبطه بالحكومه، الحكومه يعني سندتها، لكن في الاخر هي كانت توجه من مجموعه من البنوك ورجال الاعمال. فده مثلا نموذج على المستوى يعني الشراكات ما بين القطاع الخاص وبين الحكومة. نموذج مثلا تاني جيد جدا بس أقدم بكتير هو الناشنال تراست في إنجلترا. الناشنال تراست هي الناس بتتصور ان دي الجهه الاساسيه اللي مسؤوله عن التراث في انجلترا، بس هي في الحقيقه هي جهه غير حكوميه برضو، بس بتتلقى دعم كبير جدا من الحكومه، مثلا زي اللوتري اللي بتتعمل جزء منها بيروح للناشونال تراست، بحيث ان يبقى على طول في شراكه حقيقيه بين الحكومه وبين المجتمع المدني ورجال الاعمال والمتطوعين اللي بيشاركوا فيها وكده. اللي انا بحاول اقوله لك هو انه ما فيش حفاظ حقيقي بطريقه تكامليه من غير مشاركه مجتمعيه، ولا اقدر اعتمد بس على الجهود الخاصه، ولا اقدر اعتمد بس على جهود الحكومه. لازم يبقى فيه اطار من خلاله يكون فيه تشارك ما بين الاطراف المختلفه اللي هي بتستفيد من التراث او المهتمه بيه او اللي عايزه تحافظ عليه.
طيب ده هياخدنا لسؤال على هل احنا كمجتمع مش بس كدوله ما بنقدرش أهمية تراثنا، وعلشان كده بيسهل سواء على متخذ القرار سواء على يعني الشركات إنه إحنا نتخلص من جزء من التراث ده؟ ده والحاجة التانية ليه علاقة بالمثل اللي أنت قلتيه على أمستردام، يعني في القاهرة، لأنه القاهرة القديمة مش بس الجبنات، بس مثلا في وسط البلد كان في فكرة مماثلة إنه هو في شركة مش عارفة مش هقول اسمها يعني، بس إنه هي تعمل ده، بس ناس كتير مثلا أنا أعرفهم بيعترضوا على الفكرة دي لأنه هيبقى فيها جزء من الإحلال والتبديل وبيهاجموا الفكرة لأنه هي فيها ريجنتريفيكيشن، يعني أنه إحنا بنطرد الناس ذوي دخل محدود ونسكنها للناس تانية.
أنا ما ظنش أن إحنا ما بنقدرش تراثنا، والدليل هي الأومة الكبيرة جدا للناس قامتها لما حصل هدم للجبانات، ولما بيحصل دلوقتي هدم في أماكن تانية في القاهرة التاريخية زي مثلا منطقة اللي حوالين القلعة، الناس لاحظت واتكلمت، والجبانات بالذات يعني كان في يعني اهتمام شديد جدا بالموضوع ده، وظهر ناس كان يبدو ان هم مش مهتمين بالتراث خالص ابتدوا يتكلموا في الموضوع ده ويبقوا عايزين ينزلوا ويتمشوا في الأماكن دي ويعرفوا أكتر ويعرفوا تاريخهم. فأنا بيتهيألي ان احنا مهتمين بتراثنا، بس في سياسة قديمة مش وليدة العشر سنين اللي فاتت ولا العشرين، ممكن نقول إن هي مع نهاية القرن التسعتاشر اللي بيها تم كده يعني فصل الناس عن تراثهم وتقلهم كده شوية بشوية مالكوش دعوة، الدولة هي المسؤولة عن التراث، ومش بس تقلهم كده بطريقة يعني مباشرة أو غير مباشرة، بس كمان بقى ما فيش مثلا فرصة أن هم يخش، ما بقاش في إتاحة للتراث بسهولة، ما بقاش في إتاحة للنشاطات اليومية العادية في الأماكن التراثية أو التاريخية. فكل ده خلى الناس تقول أنه خلاص تمام ماشي يا دولة أنت مسؤولة عنها. فدي هي المشكلة. لكن إحنا مثلا لما بيتقلنا على طول إحنا بنشتغل في منطقة الخليفة في حي الخليفة في العموم، فكذا منطقة من ضمنها جبانات الإمام الشافعي، بس كمان في منطقة شارع الخليفة، فبيتقال لنا على طول لا المنطقة دي الناس مش بتاخد بالها من تراثها، بس في الحقيقة ده مش حقيقي خالص. الأماكن اللي متاحة للناس ومتاح ليها أن هي تتعامل معاها من منظور فهمها عن قيمتها بتاخد بالها منها، يعني مثلا الأضرحة، المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها فيها أضرحة كتيرة جدا، سيدة سكينة، سيدة رقية إلى آخره. سيدة سكينة مثلا نموذج كويس، إن سيدة سكينة هو مبنى قديم لكن هو مش متسجل آثار، وبيقام في مولد، الناس بتعمل فيه خدمة ومهتمين بيه بطريقة مش معقولة، تروحي تلاقيه أكنه غابة خضراء في وسط المدينة من كتر ما هم جايبين زرع ومهتمين بيه. فده نموذج ليه؟ لأنه اتسب لهم الفرصة إن هم يهتموا بيه بطريقتهم طبقا للقيم اللي هم شايفينها للمكان.
طب خليني بقى بس يعني كده لما زي ما بيقولوا محامي الشيطان، بس احنا بنشوف حتة تانية في مناطق أثرية الناس يعني أكوام الزبالة، كان في يعني باب مسدود من كتر أكوام الزبالة، أو إن هو بقى مراحيض عمومية، إيه اللي بيفرق يعني؟
في نفس الشارع ده احنا لما ابتدينا نشتغل هناك في 2012 كان في قدام كل أثر كومة زبالة، لأن ده كان في وقت ما كان في انهيار لمنظومة جمال قمامة في القاهرة. لما تدوري على أكوام القمامة دي تلاقي إن مش دي ناس بترمي، ده اتفاق ضمني ما بين الحكومة وبين الناس إنه أنا هلملك زبالتك منين؟ هلملك زبالتك من الحتة اللي ملهاش صاحب. إيه المكان اللي ملوش صاحب؟
هي
الأثر. ليه؟ لان الناس ما بتخشوش، مش بتستعمله، فهو مقفول. وطبعا دلوقتي لا، بس ده كان وقتها، والوزاره ما كانش عندها القدره ان هي تحافظ على 600 اثر موجود في القاهره التاريخيه. فهي مش ان الناس بتقول ده اثر انا بكرهه خليني ارمي قدامه زبالتي، هي بتقول ارمي زبالتي فين، محدش هيوافق ان زبالته تترمي لا قدام محل ولا قدام بيته ولا فمين اللي بتساب هو القصر
يعني. بس بالمعنى ده كمان لو احنا الاثار دي بقت الناس بتروحها وهي مفتوحه مش هيبقى قدامها زباله لانه هيبقى جزء من
نفس الاثار دي النهارده، لانه في بعضها يعني اترمم وبعضها بيتزار، ما قدامهاش اي حاجه خالص. ومعظم الناس اللي بتيجي شارع الخليفه النهارده كانت بتجي مثلا من 10 سنين فاتوا بيعلقوا انه قد ايه بقى انضف. ليه؟ لان بقى عليه رجل وبقت الاثار دي مفتوحه ومتاحه وليها استخدام.
ده جزء من مبادره الاثر لانا اللي انتوا عملتوها ولا عموما؟
ده جزء من شغلنا، ومعاه جزء من جهات تانية حكومية كمان. يعني هو يعني مجموعة من المجهودات ركزت على مكان واحد. مش بقول ان هو بقى مثالي، بس دفنتلي بقى أنضف وأفضل من مكان عليه مثلا من 12 سنة. فإحنا يعني ابتدينا مثلا انه متحف زي متحف جير أندرسون اللي هو بيت الكريتلية، ده في وقت ما كانش مرحب بأطفال المنطقة أو إن هم يروحوا. دلوقتي إحنا بطلنا نعمل فيه نشاطات، اللي بينظم نشاطات لأطفال المنطقة هم المتحف نفسه، لأنه فخلاص بقى بيخشها أولاد عارفينه، فمش هيرموا زبالة، مش هيعملوا كذا، مش هيعملوا كذا. إحنا مثلا حاليا بنخلص ترميم قبة اسمها قبة صفية الدين جوهر، دي كانت غرقانة في المية، فطبعا بقت بتتجمع فيها القمامة لأنه خلاص ما فيش منها رجع. فإحنا دلوقتي عملنا تخفيض مية والقبة نطفت، ومن وقتها محدش بيرمي زبالة لأنه خلاص وخضرنا حواليها ومش عارفة إيه. طبعا مش بقول الناس كلها مثالية، بس أكيد الوضع هيكون أحسن من إن المكان غرقان مية والقمامة متحوشة فيه بقى لعشر سنين 20 سنة أو تافر. فهي بتبقى مزيج من إنه يبقى فيه مجهود أنا حافظ على المكان، إتاحة المكان، وشغل بقى باستمرار على، مش عايز أقول توعية، بس إن إحنا مع بعض نفكر المكان ده مهم ليه ونقدر نحافظ عليه ازاي. فاحنا مثلا بنشتغل مع الولاد، بنعمل معسكر صيفي كل صيف لمدة شهرين، ولاد المنطقة بيتعرفوا على كل الأثار بتاعتهم، عاملين جنينة مثلا عندنا في المنطقة بيزوروها كل يوم وياخدوا بالهم منه إلى آخره. الستات بنشتغل معاهم على حرف تراثية، فبقوا عارفين التاريخ بتاع المكان وبيشتغلوا عليه باستمرار وبيستفيدوا منه اقتصاديا. الرجالة بيشتغلوا معانا في مثلا مشاريع الترميم، وبيحصل برضو نوع من النقاش على ليه ده مهم إلى آخره. معاها مجهودات تانية، مثلا محافظة القاهرة في شارع الخليفة هي اللي رصفت ونورت وزبطت الواجهات. فده بيدي الناس مش بس إحساس إن مكانهم بقى أجمل، بيديهم كمان إحساس بالأمان، إنه لو الحكومة بتستثمر في المكان ده معناه إن هي ناوية تحافظ عليه، مش هيطلعوا، مش هيتشالوا.
فإحنا كمان نحط فيه. طيب في فكرة الإتاحة دكتورة معي، يعني أنا مش عارفة مؤخرا كده في فيديوهات كتيرة لأماكن بقت متاحة لاستخدامات تجارية، يعني أماكن في القاهرة القديمة سواء حوالين القلعة سواء أماكن تأجرية فيعني أنا كحد غير متخصص ببقى بين يعني بين فكرتين، فكرة إنه كويس لأنه ده في إتاحة وزي أنت ما بتقولي بندي حياة، والحاجة التانية إنه إحنا بنحول الآثار دي لمول كبير، يعني أي حاجة تجيب فلوس أو زي ما بيعملوا مثلا دلوقتي في السيدة عيشة. فأنا مش عارفة يعني هو إيه اللي بيحصل وإيه البالانس، يعني إمتى نقول لا ده مش إتاحة ده إتجار أو ابتذال؟
ما هو السؤال هو إتاحة لمين؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا في شارع الخليفة ورحت واخدة مكان وحولته لمطعم 7 نجوم، ده يعني طبيعي إن هو هيتبقى إتاحة لنوع ناس هم مش من المنطقة. لكن لو الأماكن دي تم إتاحتها لاستخدامات يومية عادية برضو بتجيب دخل، معناه إنه محدش هيطلع من هناك، لأن هي موجهة ناحية يعني لاستفادة الناس اللي ساكنة، وممكن تكون في مستويات أعلى بتيجي، بس في الأساس مش بتحسس الشخص اللي ساكن هناك إن دي حاجة خلاص ما يقدرش يخشها. فهو ده السؤال. أنا بيتهيألي إنه في مفهوم خاطئ إنه الطريقة الوحيدة للاستفادة من التراث هي إن أنا أحولها لمزار سياحي، لكن في الحقيقة زي ما قلت لك في أنواع كثيرة من التراث. فمثلا المباني من القرن 19 أو بداية القرن 20 دي مباني تراثية حتى لو مش متسجلة. طيب أنا عندي أزمة سكن في القاهرة التاريخية، وعندي أزمة موارد عامة في الكوكب ككل بسبب التغير المناخي. طب إيه اللي أحسن لي؟ إن أنا أخد المكان ده وأرممه والناس تسكن فيه، ولا إن أنا أهده وأبني مكانه حاجة جديدة، ممكن تكون مطعم ولا مول زي ما بتقولي أو وتاف. طب ما أخده وأرممه والناس تسكن فيه طالما هو ده الطلب بتاع المنطقة، وهستفيد منه برضو ماديا، لكن مش شرط أن أستفيد منه بنفس الدرجة، لكن تمام يعني. فالسؤال هو أنا بستثمر لمين، وعايزة من الاستثمار ده الطريقة الصح اللي أنا أفكر فيها في التراث إنه ده نوع من الاستثمار اللي هما ما يسمى non-use value. non-use value دي اللي هي نوع القيم اللي ممكن أعمل منها فلوس، بس مش هو ده الهدف الأساسي. تمام؟ فأنا هقول إن أنا استثمرت الفلوس دي هكسبها بكذا طريقة. هكسبها بطريقة مادية إن أنا حد هيجي يدفع لي إيجار، أو هعملها قهوة فهيجي يقعد يشرب شاي ويدفع فلوس إلى آخره، بس هكسب منها كمان بطريقة غير مادية اللي هي بتعود على المجتمع كله بالنفع، ولما تعود على المجتمع كله بالنفع المجتمع كله بيرتقي، لأن ده مورد كله استفاد منه، وده اللي احنا بنحاول ندور عليه. يعني مثلا عشان أوصلها لك بطريقة أبسط، لو أنا مثلا جيت عملت جنينة في القاهرة التاريخية، وده اللي احنا عملناه مؤخرا، الفايدة بتاعت الجنينة دي أنا ما عملش منها مليم، بس إيه الفايدة الصحية من إنه ولاد بيروحوا كل يوم يستنشقوا هوا نظيف، أو إن أنا بقلل ما إن الأربن هيت آيلاند تأثير مش عارفة بقى بالعربي
التسخين يعني
التسخين يعني إزاي إنه المناطق الحضرية بتبقى حر أكتر من المناطق الطبيعية، أو إن أنا أقلل من التلوث. كل دي حاجات بتحسن من صحة البني آدم، الصحة يعني النفسية كمان مش بس الصحة العادية. فلما أباص أفكر في الاستثمار أنا بقى كدولة أو كمستثمر جزء من عينه على أنه يعمل فلوس، بس جزء من عينه أنه هو يكون مفيد للمجتمع، هفكر فيها بطريقة تانية خالص. وده على فكرة توجه كتير من الاقتصاديين الجدد، يعني اللي هم بيقولوا أن أنا مش كل الاستفادة استفادة مادية أو نقدية.
دكتورة مي، أنت عندك زي ما كنت بقول في المقدمة ليكي باع طويل في الترميم، وفي كذا يعني في مجاورة في الأثر لنا شغل كتير انت بتعمليه. لو تقولي لنا كده ايه الاختلاف بين المبادرات المختلفه اللي انت بتعمليها دي، وايه الدروس المستفاده منها، الحاجات اللي احنا ممكن نعمم منها افكار.
احنا بقالنا بنشتغل في حي الخليفه في القاهره التاريخيه فوق ال 12 سنه. اولا احنا ابتدينا الفكره كلها عن طريق ما يسمى بالبحث التشاركي، إن احنا قعدنا 6 شهور بنتكلم أطراف مختلفة، سواء من المجتمع المدني أو السكان أو الحكومة أو متخصصين، على شارع واحد بس، وبنسألهم إيه الاحتياجات بتاعت الشارع ده، وإزاي التراث يقدر إن هو يساهم في توفير الاحتياجات دي والرفع من جودة الحياة في المناطق دي. فدي أول نقطة، هي فكرة التوجه التشاركي. الست شهور دول بعدهم وصلنا لمجموعة من النشاطات اللي ممكن نشتغل عليها. أول حاجة هي ترميم الآثار فعلا، لكن مع فكرة ترميمها لفايدة المجتمع وإتاحتها للمجتمع، وكمان السردية اللي أنا بحكيها للآثار ما تبقاش سردية التاريخ الكبير، هي سردية التواريخ الكتيرة الصغيرة بتاعت سكان المنطقة، الحكاياتهم تاريخهم هم، بحيث أن أنا أكد على علاقة يعني ربطهم بطريقة مباشرة بالأثار بتاعة المنطقة. فدي أول نقطة. التوجه الثاني كان إن احنا نوجه مجهودنا ناحية الأطفال بالذات، وتعليمه التراث، وابتدى ده شوية بشوية يتطور، وابتدينا نشتغل مع الشباب ونشتغل مع الأمهات. والأول كنا بنعمل بس نشاطات تعليم تراث، دلوقتي بنعمل تعليم مهني لأنواع مختلفة من صناعات التراث زي الحرف مثلا أو السياحة إلى آخره. والتوجه الثالث كان ناحية التعامل مع العمران كل، وده الأول كان برضو عن طريق تقدير احتياجات، ومن خلال ده لقينا أنه مشكلة أساسية هي من في المناطق التاريخية وصول القاهرة التاريخية هي مشكلة البنية التحتية والخدمات. ومن ده ابتدينا نروح ناحية فكرة المياه الأرضية، لأنه المياه الأرضية في المناطق دي تسبب مشاكل كثيرة جدا للأثار وللسكان اللي موجودين كمان بسبب ارتفاعها. واللي احنا فهمناه بعد كده المياه الأرضية دي كلها دي مية متسربة من الشبكات، يعني مية متسربة من شبكات التغذية بالذات، فهي مية نظيفة. فابتدينا نطور تقنيات اللي بيها نسحب المية دي من الأثار ونستخدمها لفايدة المجتمع في الزراعة الحضرية، في التخدير، في النظافة إلى آخره. فده اللي بنعمله. من خلال بقى الشغل ده رممنا عدد من الأثار، زرعنا مناطق مختلفة، اشتغلنا مع أعداد من السيدات، علمنا ولاد كتيرة جدا لأن بقالنا 12 سنة في نفس المنطقة. الحاجة التانية اللي كانت مهمة إن احنا أأكد عليها هي فكرة التواجد في نفس المنطقة، إنه بدل ما أبقى بعمل حاجة واحدة بس بروح من حتة لحتة لحتة بعملها، اللي هو كويس بس في الآخر ما بيظهرش تأثير حقيقي. لأ، إن أنا أبقى متواجدة في حتة واحدة بشتغل على كل النشاطات دي، فبعمل triangulation، يعني ده بيسمع في ده بيسمع في ده، فبيعلوا من قيمة بعض. فدي نقطة مهمة. النقطة التانية كمان هي فكرة إن التوجه يبقى دائري. يعني هديكي مثال، إنه أنا مثلا برمم مبنى عنده مشكلة مياه أرضية، بسحب المياه بستعملها في الزراعة، بزرع سطح، السطح ده بيربي فيه راجل صاحبه بيربي فيه حمام، زبل الحمام باخده بعمل بيه كومبوست، الكومبوست ده بستعمله في جنينة عامة، الحديقة العامة دي بعلم فيها ولاد، الولاد دول أمهاتهم بيعملوا الحرف، تمام؟ الحرف دي بيشتغلوا خيامية مثلا، فبستعمل صبغات طبيعية بتيجي من الجنينة أو من الأماكن التانية اللي أنا بزرع، فيبتدي كل الحاجات تخدم بعض، تمام؟ فده بيعمل إيه؟ بيخلق شبكة محكمة من الستيكهولدرز، الأطراف المختلفة المستفيدة والمعنية اللي بيها المشروع يقوم شوية بشوية وما يقعش، والشبكة دي بتسند بعض. يعني ده وقع، ده بيسنده بطريقة ما، ده ما نفعش قوي لا ده نفع أكتر، ده اتعلم، ده فشلت فيه بس ده نجحت فيه، فخليني أغير التوجه بطريقة تانية. فاللي أنا بحاول أقوله أنه فكرة المشاركة، الفكرة الدائرية دي، التربيط ما بين الحاجات، النقطة اللي كنت قلتها في الأول اللي هي إزاي أن أنا أشتغل على كل حالة على حدة، وفكرة أن أنا على طول في ذاكرة institutional، ذاكرة للمكان وذاكرة للمؤسس مؤسسية، الذاكرة المؤسسية دي بتتعلم من الأخطاء قبل ما بتتعلم من النجاحات، وبتكمل في نفس المكان، تمام؟ فبتبني المجتمع ده اللي هو حوالين التراث حوالين الأثار. في الآخر ده بيحصل، يعني بتبقى نتيجته إيه؟ بتبقى نتيجته الأساسية من وجهة نظري إن منظور السكان، الجهات الممثلي، الجهات الحكومية، الناس اللي بنشتغل معاهم سواء كانوا أكاديميين أو مهنيين إلى آخره، للتراث بيختلف، تمام؟ كل واحد بيبتدي يشوف التراث من منظور التاني، وكل واحد بيبتدي يشوف التراث مش كحاجة هو عايز يحافظ عليها أو مش عايز، بيحبها ما بيحبهاش، لأ، على حاجة كمورد، تمام؟ كلنا بنستفيد منه بطرق مختلفة.
ايه الحاجات، يعني انت بتتكلمي على انه ازاي او ايه الدروس المستفاده، ايه الحاجات اللي انت عملتيها غلط وشايفه ان انت وشايفه ان انت المفروض اي حد بيشتغل في المجال ده يخلي باله منها؟
حاجات كتيره جدا. يعني في الاول لما كنا، يعني ممكن يكون قبل الاثر لنا، لما كنا بنشتغل في الترميم، انا اللي حببني في الترميم فكره انك بتخشي مبنى قديم تقفلي يعني الباب عليكي وبتشتغلي في حاجه زان جدا، يعني لو تركزيش غير في العمود والمبنى وكذا. ده ظريف جدا على المستوى الشخصي، بس في الحقيقه على المستوى الاجتماعي توجه مش صح، لانه في الاخر انت لازم تستقبلي كل اللي بيحصل حواليك ده علشان المبنى يبقى له معنى حقيقي للسياق بتاعه. حاجة تانية مثلا في التعليم، في الأول نحطول عندنا فكرة أن الولاد لازم يتعلم، يعني لازم يحفظ كده قبة شجرة الدور البنية سنة كذا وبناها مش عارفة مين. بعد كده ابتدينا ندرك أن مش هي دي فكرة العلاقة بالتراث. العلاقة بالتراث هي أن أنت تخلقي مكان آمن للطفل يخلق فيه ذكريات جميلة، بحيث أنه هو لما يكبر لو المكان ده مهدد ذكرياته هي اللي تكون مهددة. مش مهم هو عارف إيه، المهم أنه هو حس بإيه وحصل له إيه في المكان ده. دي نقطة تانية. إن إحنا في الأول كنا بنفكر بطريقة خطية linear. ده هيوديني ده هيوديني ده هيوديني ده، وبعدين مع التعامل مع كمية ظروف عمرها ما بتبقى بتمشي بالطريقة اللي انتي بتتصوريها، ابتدينا نفهم ان احنا لازم نبقى أورجانيك، لازم نبقى كده زي الشقلبزات كده شوية. فخدنا وقت بنشتغل كده وبين أدركنا انه لا، بس برضو لازم يكون عندي رؤية، لازم يكون عندي حاجة انا عايزة اوصل لها. طبعا في حاجات كثيرة جدا كمشاريع فشلت لانه بنعتمد على، في كتير قوي من الأوقات في حاجات ما بتنجحش لان احنا، لان للأسف الحكومة لما المسؤول بيتغير التوجه كله بيتغير. فالأول كنا بنتخض جدا، وبعدين بعد كده فهمنا انه احنا موجودين والمسؤول بيتغير، بس احنا لازم يكون في ايدينا كروت كثيرة جدا على حسب التوجه نلعب الكارت الصح. فالأول ما كناش فاهمين ده. طبعا على طول عندنا مشكلة ايه اللي بيحصل للشغل بعد ما بنخلص، انه فكرة الاستدامة بتاعت الشغل دي معضلة احنا لسه محلناهاش لغاية دلوقتي. بنحاول كل شوية نتحرك خطوة لقدام، بس في الآخر انا كنت افضل انه دورنا يبقى فعلا بيقف بدري. يعني احنا بنخلص
لي اكتر،
يعني انا
موجودين طول الوقت.
ما هي احنا عشان احنا موجودين ده ظريف، لكن الافضل ان انا يكون عندي الآلية اللي بيها اخلص الشغل ويبقى اوريدي في حد من المنطقة خلاص في آلية ان هو يصينه ياخد باله منه يستخدمه. ده لسه مش موجود، فعلى طول احنا لينا دور. يعني عملت زرعت الجنينة عايز اسلمها، لا طب ما انا مين هيصينها، مين هيعمل كذا، مين هيعمل كذا. فاحنا يعني بسبب ان احنا موجودين في حي الخليفة، مكتبنا هناك والجمعية هناك وكل حاجة، فبنقدر ان احنا على طول يعني لو في مشكله نقدر ان احنا نستاب ان ونقول اوكي تمام هنحلها. بس مش ده الصح. الصح ان انت تخلقي الاليه ان الموضوع ده يستمر ويكبر من غيرك. فاحنا عشان نحل ده بقى تركيزنا اكتر واكتر مع الولاد الصغيرين والشباب، وبقينا بنركز اكتر واكتر ان هم يعني نشغلهم معانا على امل انه دول اللي لما يكبروا خلاص يبقى هم اللي مسؤولين عن المبادره، مثلا هي مبادره الاثر لين. بس أدركنا أن ده بياخد وقت.
طب عايز أسألك سؤال، عشان بتقولي على حكاية الاستدامة والصيانة وكده، ودي الحاجات اللي بترمموها يا دكتورة. يعني أنت مثلا قبة الإمام الشافعي في عيدي كان حدث، يعني أنت عملتوه حلو جدا جدا. إزاي يعني بنضمن أنه الحاجات دي يتحافظ عليها ما تبوظ تاني؟ يعني هل بيقفلوا الأثر؟ هل وزارة الآثار بتاخده؟ هل إيه اللي بيحصل؟
هو قبة الإمام الشافعي وضعها مختلف، لأن هي القبة نفسها يعني دلوقتي المسؤول عنها هي وزارة الأوقاف، فهي ليها أوريدي ريع بسبب النزور والكلام ده. فيعني نسبيا المحافظة عليها كويسة. اللي احنا مبسوطين منه أنه خلقنا علاقة ما بين الناس اللي بتصينها دلوقتي، أنه بيجوا يسألونا هنعمل كذا، مثلا كان عندنا قصة طويلة قوي على السجاجيد، ان هي احنا قلنا لهم ما ينفعش نحط مكات علشان الأرضية لازم تتنفس، فقعدنا فترة من غير مكات وبعدين اتحط مكات ودلوقتي يتشال، لان هم لنفسهم راحوا قالوا لازم المكات يتشال، لان هم كانوا مدركين عشان احنا شرح يعني اشتغلنا مع بعض على ده. فالقبة حالتها نسبيا كويسة. في أماكن تانية للأسف اتقفل، وده طبعا شيء يحزن جدا.
انتوا رممتوها وبعدين لأنه ما فيش اتقفلت، لأنه ما فيش حد ياخد باله منها، ولا اتقفلت علشان يحافظوا عليها، ولا
اتقفلت لأنه دي مشكلة من المشاكل الموجودة في القاهرة التاريخية، إن الآثار لو ملهاش تذكرة أو ليها استخدام ديني غالبا مش هتتفتح. فللأسف مثلا عندنا في شارع الخليفة لغاية دلوقتي ما فيش تذكرة موحدة للآثار زي مثلا في شارع المعز، فده معناه أن الآثار لو هي مش ضريح أو جامع هتتقفل.
فدي طب ما يشغلوها ويحط لها تذكرة، مش فاهم.
ما هو المفروض بقى يعني هو الخطة أن هم يعملوا ده، بس الموضوع طول
فبتبقى مقفولة.
بالظبط، فدي مثلا بتبقى مشكلة.
طيب هسألك سؤال شخصي وسؤال عام. السؤال الشخصي، لو احنا في حاجات عارفينها، جامع ابن طولون، مش حاجات كده مشهور، وفي حاجات ما نعرفهاش قوي، ايه الحاجات اللي انت توصي انه احنا لازم كمصريين نزورها ونعرفها؟
اوكي. طبعا انا عملت الماجستير والدكتوراه بتوعي عن القرافة، فانا انا بالنسبه لي الاثار بتاعه القرافه بالذات من اكتر الحاجات اللي لازم الناس تزورها اكتر. في ضريح رائع من العصر الفاطمي اسمه اخوه يوسف في حضن المقطم قريب من عمر بن الفارض، ده من اجمل الاماكن اللي ممكن تروحيها، عشان كمان مكانه فين، هو فعلا في حضن المقطم بجد. في اماكن بنعرفها من بره، بس يعني لو دخلناها من جوه حاجة تانية خالص، زي مثلا مجرى العيون، فم الخليج، سور مجرى العيون، ده بنشوفه من بره على طول، عارفة الأكوادكتس دي، وبعدين في المبنى المتمن هو تقريبا ولا مسدس مش فاكرة، لو على النيل على طول، ده من جوه ما تتخيليش رائع قد ايه. لكن ما فيش، لأن هو بيشتغل كان جواه سوائي، والسوائي فيها جرار وبتاخد المية من النيل وبعدين بتروح نقلاها وتدخلها في القناة اللي هي فوق الارتشز دي، ودي بقى اللي بتروح لغايه القلعه. فلما تشوفيه وتشوفي الهندسه المعماريه اللي فيه وروعه النسب بتاعه الفراغات بتاعته من جوه، حاجه مش معقوله.
وده لسه موجود ونقدر ندخله؟
هو لسه موجود، مش عارفه اذا كنت تعرفي
تدخلي ولا لا. هو لسه موجود. اوكي. طيب السؤال بقى العام، لو بكره الصبح عملنا الهيئه اللي انت بتقولي عليها دي، الجهه الموحده دي، وانت مسكتيها او لاي سبب من الاسباب بقيتي انت مسؤولة تطوير القاهرة التاريخية، ايه الحاجات اللي تعمليها وايه الحاجات اللي تبطلي تعمليها؟
اول حاجة لازم اعملها هي ان يبقى في خريطة مرتبطة بخطة حفاظ للقاهرة التاريخية. الخريطة دي بتقسم القاهرة التاريخية لمناطق، كل منطقة يعني بتجمع المناطق اللي ليها نفس الشخصية مع بعض، يعني مثلا كل المناطق اللي فيها شارع رئيسي في سوق رئيسي بس دول كلهم نفس الصنف، المناطق اللي فيها مثلا فيها أثر كبير هو يعني dominating المنطقة زي القلعة مثلا، دول كلهم نفس الصنف، أو في سوق الجبانات ده صنف. بعد ما بنقسمها للمناطق دي بنحط التوجهات لكل منطقة، تمام؟ التوجهات دي توجهات عامة، من خلالها نقدر إن إحنا نشرك جهات تانية، سواء كانت أكاديمية أو مكاتب معمارية أو جمعيات أو whatever، إن هم يشتغلوا على التوجهات الخاصة، وبعدين أجمعهم على بعض يبقى عندي تصور عام للقاهرة التاريخية بأولوياتها، بالنوع ده من المناطق أتعامل معها بالطريقة دي، النوع ده مناطق أتعامل معها بالطريقة دي إلى آخره. ده لو اتعمل صح وتم إشراك في الجهات الأكاديمية بالذات الجامعات بطريقة سليمة، معناه إن في الآخر أنت مش عندك مثلا قولي قد إيه 1000 بني آدم مثلا في وزارة الآثار هو المسؤول عن القاهرة التاريخية، عندك 100,000 بني آدم هو مسؤول عن القاهرة التاريخية، تقدري من خلاله بقى تبني الشراكات. الشراكات دي مش بس مع الناس اللي بتدرسها أو بتفكر في أفكار، الشراكات دي بقى تبتدي كمان تكون مع مستثمرين من أول الصغير اللي عنده محل بقالة بس عنده شوية فلوس ممكن يصلح بيها كذا لغاية المستثمر الكبير اللي عايز يعمل أوتيل واللي عايز يعمل كذا وعايز يعمل كذا. فده التوجه التقني معاه التوجه اللي ليه علاقة بالحوكمة، إنه مش بس القاهرة الترخية، إحنا مجالس المدينة اتلغت، فده معناه إن أنا ما عنديش طريقة ديمقراطية اللي بيها الشعب يشارك في اتخاذ القرار. يعني الساكن ده ملوش أي طريقة إن يقول أنا موافق إن الشارع ده يتعمل فيه كذا أو مش موافق أو كذا أو كذا. فالحاجة الموازية للشق التقني ده هو الشق اللي علاقة بالحوكمة، إزاي تخلقي نظام سليم اللي بيه الناس صوتها يكون مسموع. وده مع يعني وجود كل الطرق الفيرتشوال دلوقتي اللي أنا عامل بيها ده مش معقد قوي للدرجة دي. فالاتنين دول مع بعض يحركونا لقدام، واحدة من غير التانية ما تحركناش. الحوكمة الوحدة ما تنفعش لأن ما عنديش توجه تقني واضح ولا توجه تقني البحت ينفع.
بنتكلم كتير عن القاهرة التاريخية. إيه هي القاهرة التاريخية؟ هي كل حاجة فيها، يعني هي مش القاهرة كلها تاريخية؟
لا، المفهوم يعني مصطلح القاهرة التاريخية هو اللي كان بنقول عليه زمان القاهرة الإسلامية، اللي هي الجزء اللي اتبنى من أول دخول الإسلام في القرن السابع الميلادي لغاية تقريبا ممكن نقول يعني بدايات القرن العشرين، اللي هي المنطقة النسيج العمراني اللي اتعمل في الوقت ده، اللي هي المنطقة اللي قبل وسط البلد، قبل هليوبلس، قبل المعادي، قبل يعني.
بس ده ما يدخلش في القاهرة القبطية بقى. ليه مش دي مش ده جزء
القاهرة القبطية؟ القاهرة القبطية ليه دخل معانا في دي؟ لأنه يعني لو بنتكلم على القاهرة، المنطقة اللي هي حوالين حصن بابليون هي دي الفسطاط، فهي يعني كانت قرية صغيرة وحصن صغير واتبنى حواليه أول عاصمة إسلامية اللي هي الفسطاط، فهي داخلة معانا فيه.
أوكي، فهي حدود ده، لكن وسط البلد والقاهرة الخديوية دي بقى دي اللي مش جزء من القاهرة التاريخية.
دي بقى اللي هي من العصر الاستعماري.
من العصر الاستعماري. بس احنا هل المفروض ان احنا واحنا بنهتم نهتم بالاتنين؟
طبعا، بس ده توجه وده توجه تاني. دي نسيج وطبيعة مباني وطبيعة سكان، ودي نسيج وطبيعة مباني وطبيعة سكان. مش بيخلي واحد أقل أهمية من التاني، بس هما طبيعتهم مختلفة شوية.
اشرحيلي بس في عجل الفرق بين الاتنين.
يعني مثلا أبسط حاجة إن الشوارع بتاعت وسط البلد دي شوارع مخططة، لكن شوارع القاهرة التاريخية دي شوارع غير مخططة، وعشان كده الناس بتتلخبط ساعات وتقولك دي مناطق عشوائية. مفيش حاجة اسمها مناطق عشوائية، دي مناطق تاريخية غير مخططة. في فرق كبير قوي بين إن أنا أقول منطقة عشوائية اللي هي أصلا مسمى غلط، بس يعني ما اقدرش اقول حتى عليها منطقه غير رسميه، لانه مفهوم الرسميه او غير الرسميه ده مفهوم جه بعد ما هي اتبنت. فالنسيج مثلا واحد يعني في القاهره التاريخيه ده نسيج ضيق بيقول عليه متضامن، يعني كبب في بعض، اورجانيك شويه، عضوي، تمام. ارتفاعات المباني مختلفه عن في وسط البلد مثلا. دي مدينه القاهره التاريخيه مش مدينه مش مصممه اصلا للعربيات، هي ما كانتش مصممة أصلا للكارتات، يعني هي بس البغل معدي جمل كده حصان، لكن المدينة وسط البلد مصممة للعربيات، ففي فروق شبه كده.
وده اللي بيخلي صعوبة يعني الحفاظ على القاهرة التاريخية أعلى من الحفاظ على باقي الأحياء اللي حضرتك ذكرتيها؟
طبعا، لأن هي يعني طبيعتها مش مناسبة قوي للحياة العصرية. لو احنا فضلنا مصرين ان اساس الحياة العصرية في المدينة العصرية هي العربية، تمام، لكن هو ده مش حقيقي. طب ما انت هتروحي اي مدينة من العصور الوسطى في اوروبا مثلا، طب ما هي نفس الطبيعة، فدي حاجة عادية. لكن الفكرة بقى ان انا اعمل ايه، هو ده بقى التخطيط السليم، ان انا اشوف الناس بتخش لها منين، باركن عربيتي فين لو انا حتى جايبه عربيه، ايه المواصلات العامه اللي بتوصلني للمكان ده، قد ايه منها ممكن يكون للمشاة، وحتى لو هو للمشاة طيب بفتحه امتى لعربيات الخدمه مثلا. هو ده اللي لازم نفكر فيه، لانه في الاخر احنا عايزينها تكون مدينه حيه ومسكونه. يعني من اكتر الألفاظ اللي أنا بتضايق منها جدا هي فكرة متحف مفتوح. دي إيه متحف مفتوح؟ دي مدينة. يعني لما أقول متحف مفتوح أكني بفترض إنه الحاجات موجودة للعرض، لكن هي مش موجودة للعرض، دي موجودة للحياة اليومية. ناس عايزة تيجي تزورها أهلا وسهلا، بس هي يعني هدفها الأساسي، الهدف منها الأساسي ما زال إن هي توفر جودة فراغ عام وجودة حياة لسكانها.
في كانت تجربة الشارع المعز دي قعدنا فترة إنه هي دي المثال، يعني إنه أكتر حاجة وتعمل حلو جدا وكذا، وحصل تدهور فيه يعني بعد ما كان الشارع. هل أنت شايفة أنه فعلا حصل تدهور، ولا والتدهور ده سببه أن احنا ما عرفناش نحافظ على، ولا الإدارة غلط؟ يعني إيه المشكلة؟ ولا أنت شايفة أنه لا احنا محافظين عليه وتمام؟
أنا شايفة أن اللي حصل في شارع المعز كويس، لأنه في وقت ما السياحة قلت اللي حصل في شارع المعز أنه هو تحول أنه هو يخدم السياحة المحلية. فلما تحاول عشان يخدم السياحة المحلية ابتدت تظهر فيه هاوي، ناس بيبيعوا غزل بنات، ناس بتسمح لك أنك تقيسي حاجات وتتصوري بيها، عشان هم دول الناس اللي بينزلوا، هم دول الشباب اللي بينزلوا. ما عجبناش بقى شكله علشان بقى فيه محلات صغيرة وحاجات متعلقة، وناس ابتدت تقول نوع البضاعة نفسها اتغيرت، ده شبه الموسكي ولا ده شبه مش عارف ايه. بالعكس، ده بين لنا ان هو قادر ان هو يتأقلم مع التغيرات، ودي يعني اهم حاجة في اي مدينة. يعني انا بالنسبة لي احسن ان الشارع ده يكون بيزوره شباب وبينبسطوا فيه وبيقعدوا على القهاوي وبيشتروا منه حاجات، عن ان هو يكون بس موجه للسياحة الخارجية، ويوم ما السياحة تقع المكان كله بيقع، وده احنا عارفينه من مصر كلها. فأنا يعني عندي مشاكل تانية مع شارع المعز. عندي مثلا مشكلة انه التذكرة الموحدة دي بتخلي ناس كتير ما بتقدرش تخش الآثار. لما نطلب من الناس ان يبقى عندها كريدت كارد علشان تدفع التذكرة، والناس اللي غالبا ما عندهاش كريدت كارد، ده بيخليها يعني متأهبة ومش حابة انها تخش المكان. ففي حاجات كده انا عندي مشاكل معها اكتر من ان احنا نقول هو او مثلا حاليا في مباني بيتم بنائها حديثة مثلا على مدخل شارع المعز، دي صعبة جدا، يعني مش مناسبة للنسيج اللي موجود. دي المشاكل اللي أنا عندي بالنسبة لشارع المعز. لكن طول ما هو بيستقبل نوعيات مختلفة من قطاعات متنوعة من الشعب المصري ومن الشباب بالذات، ده أنا شايفة أنت حاجة كويس.
شرفتينا ونورتينا، وأتعشم إن إحنا المرة الجاية لما نتقابل نبقى بنتكلم أكتر على التنفيذ للاقتراحات اللي أنت قلتيها لنا النهاردة. شكرا جزيلا دكتورة مايا إبراشي.
متشكرة جدا على الدعوة.